الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونكمل شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة، وما زال الكلام متصلا حول كلام الإمام الطحاوي بقوله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى الأسباب التي أوقعت الخلق في الانحراف عن الجادة في مسألة القضاء والقدر. قلنا الأمر الأول الخوض في أفعال الله بالتعليل، والأمر الثاني قياس أفعال الله تعالى على أفعال المخلوقين، والأمر الثالث من أسباب الضلال في مسائل القدر أن طائفة من الناس أخذوا بكلام العلماء في مسائل القدر على أنه من المسلمات. فإذا قرأت في هذا الباب أن العلماء تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من علماء السلف وصنفوا فيه كابن أبي داود بل قبله ابن المبارك ومن كتب في ذلك مصنفات مستقلة أو ضمن كتب السنة الأخرى، ومن صنف من المتأخرين في هذا الأمر يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد. أنتم معايا يا أخوانا؟ وقلنا أن ما قاله الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل لا يخرج قيد أنملة عن أصول السنة أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وهو أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، هذا الذي تعلمناه. فإن وافق قبل وكرامة عين، وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. يقول: وإذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله عز وجل أو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن تتوقف، لأننا وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم به لما كان منتسبا إلى السنة. تعلمون الجزئية ديت؟ يلا يا شيخ وليد انتبه الله يبارك فيكم وأرجو التركيز على قدر الاستطاعة. يبقى هؤلاء القوم أخذوا كلام هذا الإمام مسلم لأنه من أهل السنة. طيب ما هو الضابط الذي تعلمناه لنأخذ كلام الرجل على أنه مسلم به؟ أي واحد أعد السؤال حاضر. ما هو الضابط؟ يعني هنا الشيخ بيقول إيه؟ لأن وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم به لما كان منتسبا إلى السنة. إحنا نريد أن نضع ضابط هنا، ما هو الضابط الذي من خلاله نأخذ كلام الرجل على أنه مسلم به؟ اتفضل. نعم يبقى إذا كان موافقا للكتاب والسنة، يبقى معنى ليس معنى أنه من أهل السنة يبقى كلامه مسلم به. حتى لو أنه صحابي كلامه ليس مسلم به إلا بعد عرضه على الإيه؟ على الكتاب والسنة والإجماع. وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما حدث حوار بينه وبين بعض القوم بعد موقعة صفين، فقال الله اسمه الحارث بن الأقوس، قال له: يا أمير المؤمنين، أتظن أن طلحة والزبير كان على باطل؟ فقال له: يا حارث، إنه ملبوس عليك، ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف الرجال، ولا تعرف الحق بالرجال. يبقى مش معنى أن الرجل من أهل السنة وإمام يبقى كلامه مسلم به، لا، كلامه نحسن به الظن، ده الأصل فيه، ولكن لابد من عرض كلامه على المقياس الذي لا عوج فيه ولا طأ ولا شطط ولا انحراف فيه ولا زيغ، وهو كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اكتب عندك في الهامش كده: قال علي بن أبي طالب، اعرف الحق تعرف الرجال، ولا تعرف الحق بالرجال. ودي مقولة عظيمة ونافعة غاية النفع، اعرف الحق تعرف الرجال، ولا تعرف الحق بالرجال. ذكره علي بن أبي طالب ورواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن. واضح يا شيخ أحمد المسألة دي؟ نعم، كلام علي بن أبي طالب عبد الرزاق في المصنف، يقول: ولكنه خاض باجتهاد في بعض المسائل من جهة العقل فيأتي. نعم، ما انا عارف، انا بقرا بس عشان اللي جاي متعلق به مش برضو، ما احنا واقفين عند المسألة الرابعة مظبوط، بس قلت تأتي بأول حتى ايه يتعلق الكلام بعضه ببعض، لان هو كان الواجب ان احنا ناخذ المبحث كله على بعض، ولكن الوقت يومها طال وخشينا ان ينسى الكلام بعضه ببعض. دايما لو كان صحابي، نعم، حتى لو كان صاحب من أول أبو بكر المتنازل معايا يا أخوانا كده. يقول: ولكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام، أو يكون ذلك العالم مخطئا في اجتهاده فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة. لا، إحنا عندنا أصل لا نحيد عنه قيد أنمله، رجل يتكلم بكلام وأتى بأدلة على كلام، لنا كلام معاه تاني أحسن؟ لنا كلام معاه تاني يا شيخ؟ أبدا، رجل يتكلم وجاب أدلة، متى يكون لي كلام معه بعد أن أتى بأدلة؟ إن أتيت أنا بأدلة أخرى تعارض الذي قرره بأدلته، واخد بالك؟ تعارض الذي قرره بأدلة. أما إذا لم آتي بدليل أصبح هو ألزمني وأقام علي الحجة ولا يسعني إلا الالتزام له. ده يا أخواننا أصل لا نحد عنه قيد أنملة، كل كلام صدر من رجل عال عن الدليل يعرض على المحك، كتاب وسنة وإجماع، كل كلام صدر من رجل مسلم معه الدليل أصبح ملزم باتباع كلامه، لا نخالف كلامه إلا إذا أتينا بدليل عكس الذي قاله، وطبعا مع الشروط العامة في الدليل أن يكون صحيحا إلى غير ذلك. واضح القواعد دي؟ ما تحدش عنه حتى يستقيم أمره. يقول الشيخ: والسنة في باب القدر، معنى كلمة السنة هنا أي الطريقة في تعليم أو في معرفة باب القدر، السنة هنا الطريقة في علم أو في طلب علم مسائل القدر، هي ما دل عليه القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب، ما ينفعش نزود على كده. تعلمون مثل ماذا؟ مثل باب الصفات لا نتجاوز القرآن والسنة، مثل باب الأسماء لا نتجاوز القرآن والسنة، وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه. وقد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين لا في مقام التقرير، فينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين: المرتبة الأولى مقام تقرير مسائل القدر، المرتبة الثانية مقام الرد على الخصوم في القدر. فإذا كان المقام مقام تقرير الاعتقاد الصحيح في القدر فلا يجوز أن نتجاوز كلام الله عز وجل وحديث المصطفى، لأن القدر سر الله. المسألة الثانية أن الفرق في باب القدر ثلاث فرق: الأولى القدرية، والثانية الجبرية، والثالثة أهل السنة والجماعة. يقول: والقدرية طوائف كثيرة، منهم الغلاة ومنهم المتوسطون. قال أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر، فمنهم من نفى العلم، ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم الخلق لكل شيء. طبعا كما تعلمون ولا يخفى مراتب القدر كم هي يا محمد يا جمل؟ أسمعني.
أول حاجة العلم، الكتابة،
المشيئة، الخلق. فالقدرية اختلفوا، منهم من نفى مرتبة العلم، وهم دول كفرهم أهل العلم، لأنهم نفوا، قال لك لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم الخلق. وأما الجبرية اللي هي على الطرف النقيض القدري، الذين قالوا إن العبد مجبور، فمنهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح. خد بالك دايما الفرق دي من أساليب أهل العلم لإبطال معتقدات هذه الفرق، بيرد عليهم بالإلزامات. إيه معنى الإلزامات؟ يعني يلزمك من كلامك. طيب إذا قلت إن الإنسان مجبور على كل أفعاله، الطاعة مجبور والمعصية مجبور، طب ما يلزمك من ذلك ما الداعي للحساب؟ طيب بناء على ذلك، صحيح يا أخي بيحسبنا ليه؟ طب يلزمك من ذلك ما فيش جنة ولا نار، معك حق صحيح. طب ما طالما ما فيش حساب يبقى ما فيش جنة ولا نار. وبناء على ذلك يتم التسلسل حتى يصلوا إلى وحدة الوجود. خذوا بالكم منها كويس، يتم التسلسل في الضلال حتى يصلوا إلى وحدة الوجود. بدايتها إيه؟ أن الإنسان مجبور، لأن الإلزامات ديت إلزامات عقلية لا ينكرها أحد. طالما أنه ثبت عنده أصل، أنت ثبت عندك أن أنت كريشة في مهب الريح ودي عقيدتك، تعالى بقى ألزمك، ألزمك بإلزامات إن حدت عنها يبقى أنت اعتقادك مخدوش أصلا. يبقى أنت لما قلت أن الإنسان كريشة في مهب الريح أنت كلمت كلام ده تقليدا ليس اعتقادا، وإلا لو اعتقدت لابد أن تعتقد أيضا بالإلزامات. معايا يا أخوانا؟ ومنهم المتوسطون الذين قالوا هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، وهم الماترودية والأشاعرة. والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المشكلة إلى الماترودية، ولهذا ينبغي أن ينتبه لكلامي في هذا الموطن ذات الزلل كمسألة القدر، هل قررها على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة كما سوف يأتي. المسألة الرابعة دي اللي احنا وقفنا عنها اللقاء الماضي، طيب نختم بها قوله: قدر لهم أقدارا. قال الشيخ أن هناك ألفاظا تستعملها الطوائف جميعا في مباحث القدر، ولكن لكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالها، وهذا يجب الانتباه له. ده بقى مقصده إيه؟ التعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي، وديت في غاية الخطورة والأهمية. لما؟ لأن ممكن بعض العلماء وضعوا تعريفا معينا واصطلحوا عليه، بعدم معرفتنا لهذا التعريف الاصطلاحي ممكن نخطأ في فهم كلامهم أو نحمل كلامهم ما لم يحتمل. يبقى ابتداء أنا عاوزك، أنت قلت الكلمة دي ما الذي تعنيه؟ وما مرادك من هذه الكلمة؟ بناء على معرفة مرادك وما يعنيه من الكلمة نبدأ نتكلم. وده دايما اللي بنوصي به إخواننا الذين أرادوا يدرسوا الفقه دراسة مذهبية، لابد أن تقف على مصطلحات المذهب حتما ولابد، وإياك ثم إياك أن تخوض في مثل هذا دون علم، عليكم السلام، بمصطلحات مذاهب أهل العلم. يقول: مثال ذلك مسألة الكسب، فإن الكسب عند أهل السنة له معنى، وعند الأشاعرة والماترودية له معنى، وعند المعتزلة له معنى آخر. فلفظ واحد يرد في كتب أهل السنة وكتب الأشاعرة وكتب المعتزلة، وكل له فيه اصطلاحه ومعناه. عارف زي ايه بالظبط؟ مثل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ووصف كثيرا من أهل الكتاب في القرآن بأنهم مسلمون. دي ألفاظ، كل سياق له معنى معين. فعندنا إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام هو المعني بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إسلام خاص ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك عدم التفريق جعل بعض الشباب يقول لك ألا تم ربنا سبحانه وتعالى وصف اليهود والنصارى بأنهم مسلمون خلاص. لا، ده المعنى العام اللي هو الاستسلام لله عز وجل وإفراده بالعبودية. أما ومن يبتغي غير الإسلام دينا فمعني به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كذلك قول مشيئة الله نافذة عند المعتزلة له معنى، وعند الأشاعرة والمترودية له معنى، وعند أهل السنة له معنى. فالقدرية يعنون بذلك معنى المعتزلة ومن نفوا القدر، والجبرية يصرفونه لمعتقدهم، وأهل السنة يصرفونه لما دلت عليه الأدلة. تعلمون مثل ماذا؟ وذكرنا هذا قبل ذلك، الأصول الخمسة عند المعتزلة: التوحيد صح، والعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بالمنزلتين، ها وتاني، والوعد والعيد. الكلام ده لما تيجي مثلا أتناقش مع واحد من أهل السنة وأقول له التوحيد، بيبقى له فهم للمعنى اللي بقوله، ولكن معناه عند أهل السنة غير معناه عند المعتزلة، بالرغم أن اللفظ إيه واحد. يبقى لابد أن نراعي هذا. المقصود من هذه المقدمات الدخول في هذه المباحث المهمة، لأننا في تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح أفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة، فينتبه إلى أن الألفاظ في باب القدر متشابهة لكن المعاني مختلفة. فإذا قرأت كتابا من كتب التفسير فتجد كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو المعتزلي، وكل له اصطلاح. ولهذا قال من قال في كتاب الكشاف للزمخشري إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر، وهو أعظم حيث لا يدركه إلا الناقد البصير. وعلقنا على هذه العبارة وقلنا يا أخواننا من أجل هذا حرم العلماء القراءة في كتب أهل البدعة أو تلقي العلم عن المبتدع، لأن أي واحد صاحب بدعة أو مبتدع في كتبه أو في كلامه بيبقى له هدف أساسي يسعى إليه نشر بدعته، وإلا يبقى مش معتقدها. فإذا أراد أن ينشرها بينظر بقى لحال من يتكلم معه، إن كان كيسا فطنا يختار له ألفاظ تتناسب معه حتى لا يفطن إليه، وإن كان عمي يخدعه ببعض المظاهر الكذابة كرقة الأسلوب ودمع العين إلى غير ذلك. طيب كلام هنا شيخ الإسلام في الهامش موجود عندكم جميعا أم أمليها على البعض؟ ها؟ أملناه؟ ملناها قبل كده؟ طيب ماشي. طب أعيد مرة ثانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بعد أن بين فساد أقوال أصحاب التفسير بالرأي، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرين ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ده بن بال، ده أكبر أهل العلم وقعوا في هذا، فكيف بنا ونحن لم نرتقي إلى مرحلة طالب العلم؟ يبقى لما العلماء قالوا حذروا من كتب المبتدع أو من أخذ العلم عن المبتدع كان معهم حق في ذلك، حتى لا ننجرف أو نغدع ونحن لا نشعر. يقول قال رحمه الله بعد ذلك وضرب لهم آجالا، الآجال جمع أجل، وضرب الآجال معناها أنه عز وجل جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه، فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه. المراد من خلقه فالسماوات لها أجل والأرض لها أجل، وهكذا مخلوقات الله عز وجل جعل لها أجلا يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد، قد يطول جدا وقد لا يكون له نهاية بعلم الله سبحانه وتعالى له. والآجال غير الأعمار، فالعمر أخص من الأجل، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الأجل كما جاء في القرآن لا يقبل التغيير. قال عز وجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال لكل أمة أجل، وقال في العمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وهذا يدل على أن الله عز وجل ضرب أجالا وجعل أعمارا. والجمع بين هذا عند طائفة من المحققين من أهل العلم أن الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير، وأما الأعمار فهي قابلة لذلك بأسباب أناط الله عز وجل بها التغيير في قدره السابق، كما قال لكل أجل كتاب، وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا أجل الأمم والعباد والمخلوقات هو الذي في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا التبديل، جعله الله عز وجل على هذا النحو على ما اقتضته حكمته. وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير وقبولها للتغيير بما فيه التقدير السنوي للعباد لأن القدر منهم. يعني يبدأ يتكلم عن أنواع القدر. طبعا المسائل هذه سيأتي لها بسط فيما يأتي إن شاء الله عز وجل بمعرفة أنواع التقدير وبمعرفة التغيير والتبديل. هنا الشيخ أكرمه الله فصل بين الأجل وبين العمر، وجعل العمر أخص من الأجل، وهذا لا منافاة ولا معارضة بينه وبين من قال ومنهم شيخ الإسلام أن التغيير والتبديل يكون في صحف الملائكة اللي هو التقدير العمري أو السنوي أو اليومي، ليس في هذا معارضة بين هذا القول وذا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. يقول لأن القدر منه قدر عام وهو الأصل العظيم، وهو ما جاء في قوله تعالى كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ، وتقدير خاص وهو يختلف، فمنه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه، اكتب جنبه كده اللي هو التقدير الثمين إيه؟ العمري، مظبوط؟ اكتب التقدير العمري. وتقدير سنوي في ليلة القدر هو التقدير السنوي، وتقدير يومي بما يفعله العباد. أضف إلى ذلك نوعين من التقديرات اللي هو التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي. يبقى كده كم نوع يا أخوانا؟ خمسة أنواع. اكتب عندك في الحتة الفاضية دي أنواع التقدير. هي أنواع التقدير، هي التقدير الأزلي اللي هو الشيخ هنا سماه الإيه؟ ها؟ سماه العام، مش فرقة. التقدير الأزلي هو التقدير العام، وهو لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل. النوع الثاني التقدير الميثاقي، الميثاقي وهو خاص بأهل الجنة وأهل النار. النوع الثالث التقدير العمري، العمري اللي هو خاص بالعبد وهو في رحم أمه. التقدير السنوي، والأخير التقدير اليومي. طيب اكتب عندك في الهامش اللي ما عندوش كتاب ده اكتبه، كلام الحافظ ابن كثير. قال ابن كثير عند قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قال ابن كثير عند قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قال في ليلة القدر، في ليلة القدر يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة. في ليلة القدر يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها، وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك، وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. انتهى كلام ابن كثير. يقول إذا تبين ذلك، نعم،
معنى كلام ابن كثير هنا يفصل عن اللوح إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيه،
نعم، اللي هو التقدير السنوي. نعم،
طيب هنا في اللوح لا يقبل
لا، فصل من اللوح وأمرت به الملائكة، علق على أسباب. ماشي؟ يعني الذي في اللوح المحفوظ ده لا يقبل المحو ولا التغيير، ولكن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالتقدير السنوي علقه على أسباب، علقه على أسباب، والأسباب أيضا بتقدير المولى عز وجل. اسمع كلام الشيخ هيأتي إن شاء الله. يقول بعض أهل التفسير في قوله تعالى: طيب إذا تبين ذلك فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو الذي في صحف الملائكة، وهذا الذي يحمل عليه قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. بعض أهل العلم في التفسير فهم الآية أن معناها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، وإن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو والتعمير معا، فيكون قد عمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل. مفهومة دي؟ تالي بعض أهل العلم في التفسير فهم الآية أن معناها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، وأن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو والتعمير معا، فيكون قد عمر لا بالنسبة لأنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه. يعني الشيخ عاوز ينقل كلام أهل العلم، يعني مثلا، وهيأتي إن شاء الله حالا: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل إيه؟ رحمه. الله عز وجل قدر أيضا أنه سيصل رحمه، أو الله عز وجل قدر أيضا أنه لن يصل إيه؟ رحمه. فالسبب والمسبب كله بتقدير المولى عز وجل. عشان كده احنا بنقول دايما إيه؟ لا يجوز لنا الفصل بين السبب والقدر، فالسبب من القدر. وهنا الخلل بيأتي لو أنت فصلت. لا، ما قدره ربنا مقدر، والأسباب أيضا من جملة ما قدرها ربنا عز وجل. يقول: وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه. وبقوله فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد في العمر إلا البر. يعني أن زيادة الأرزاق منوطة بسبب، وأن تعمير المعمر ونسء الأثر مربوط بسبب، وهذا هو الذي به ارتبطت الأعمار بالآثار. أما الآجال فلا تقبل تغييرا، لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، الأجل الذي إليه النهاية، أما العمر فيقبل التغيير. ولهذا صح عن ابن عباس أنه قال في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أنه في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ، وهذا واضح. ها، اتفهمت؟ اتفهمت الجزئية دي؟ فهي إشكال كبير. ومن أجل هذا نقول: ما في صحف الملائكة يستحيل أن يمحو أو يغير إلا إذا كان معلق على أسباب. واضح ولا مش واضح؟ وضربت لكم مثالا قبل ذلك اللي الشيخ أشار إليه هنا، كلام أهل العلم في مراتب القدر لابد أن ننظر هل هو للرد على المخالف أم للتقرير. الرد على المخالف أو للتوضيح بنضرب أمثلة، بنقوله ربنا سبحانه وتعالى أعلم هذا الملك، قال له الرجل ده رزقه المكتوب له 5 مليون، فإن وصل رحمه هيبقى 7 مليون، والملك يعلم سيصل أم لا يعلم؟ لا يعلم. ولكن العلم النهائي في هذا العبد وهو لسه بطن أمه، العلم النهائي أنه سيتقي الله وسيصل رحمه موجود فين؟ أحسنت، يبقى الملك ما يعرفش. وخبر، يبقى هنا المحو والتغيير يكون في صحف الايه؟ الملائكة. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ يقول: فقول المؤلف وضرب لهم آجالا، يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق السماوات والأرض. طب وضرب لهم آجالا، الأجال دي مضروبة قبل خلق السماوات والأرض ولا أزلية بأزلية الله؟ ها؟ أزلية. إيه معنى ضربة هنا قبل خلق السماوات والأرض؟ ها؟ كتب، ركزوا. وضرب لهم أجال، الشيخ بيقول إيه؟ يعني ما كان في التقدير السابق قبل خلق السماوات والأرض. قلنا التقدير من علم الله، وعلم الله أزلية بأزلية المولى عز وجل. يبقى قوله ضرب لهم أجالا قبل خلق السماوات والأرض اللي هو معنيه بالإيه؟ الكتاب. قال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. الأمور دي عقيدة ولكن لابد أن يكون لها تأثير في السلوك كما نقول وندندن دائما. تخيل بقى الإله الذي نعبده أنا وأنت لم يخف عليه شيء من أمورنا قبل أن يخلقنا، هذا يولد معلم المراقبة في العبد على طول، يولد في العبد معلم المراقبة. ربك يعلم عنك كل شيء قبل أن يخلقك. إزاي هي كده؟ يعني قبل أن يخلقك علم عنك كل شيء. طب من باب أولى بعد أن خلقك يعلم أم لا يعلم؟ يتولد معلم المراقبة على طول. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء، هذا عام يعني من الطاعات والمعاصي ومن الخير والشر مما سيعملون. خد بالك لم يخف عليه شيء، اكتب عندك في الهامش كده. والعموم له ثلاثة أنواع، عموم لا يقبل التخصيص ولا يخصص. النوع الثاني عموم يراد به الخصوص، عموم يخصص. دي أنواع العمومات، ودي مباحث أصول الفقه. فهنا قوله عز من قائل لم يخفى عليه شيء دعام لا يقبل التخصيص أبدا، كقوله عز من قائل والله على كل شيء قدير. كل تفيد العموم بمادته، شيء نكرة تفيد العموم أيضا، هذا لا يقبل التخصيص. بعكس إيه؟ وأوتيت من كل شيء، دعام يراد به الخصوص، يعني أوتيت من كل شيء مما هو مما لوازم الملك. كذلك قوله عز من قال الله خالق كل شيء، هذا عام يخصص. يبقى عندنا عام مخصوص، كما قال عز من قال حرمت عليكم أمهاتكم، ممكن نخصص؟ فعشا يبقى ده اسمه العام ايه؟ عام لا يقبل التخصيص. طيب يقول يعني من الطاعات والمعاصي ومن الخير والشر مما سيعملون ومما لم يعملوه لو عملوه كيف يكون. اكتف الهامش عندك كده، الله عز وجل يعلم ما لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون. الله عز وجل حاضر بسيطة خالص المسائل دي، وانا قلت لكم قبل كده يا اخوانا نتريث في شرح هذه العقيدة ولا اكون مبالغا ان قلت وان احتجنا الى اعادتها نعيدها، وهو ده الصواب، تعاد. انا اخذ فيها سنتين ايه الاشكال يعني؟ طب ما احنا بقى لنا كام سنة بالخبط، ايه اللي فهمناه؟ يعني كتاب العقيدة الطحوية وكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام دي من الكتب اللي ما ينفعش تقرأ مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، لابد من الاستظهار. ليه؟ لأنها بتحكم أمرك، بتخليك صلب في الاعتقاد، وكما تعلمون ولا يخفى اعتقادك سليم ما تشغلش بالك بالباقي، إن شاء الله سيستقيم أمره. اختل خلاص بقى، نبدأ ندور عليك في كل حتة، مرة في التحرير مرة في طنطا ندور في واخد بالك مش ليك معايا يا اخوانا. يبقى الله عز وجل يعلم ما لم يكن، ما لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون. كتبت يا مرشد؟ كتبت ولا حفظها؟ طب سمعها. حسب أخطأت مع شيخ يا سألتك. الله عز وجل يعلم ما لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون. الدليل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
كتبت يا شيخ؟ كتبت يا احمد؟ كتبتها؟ اسمعني اللي كتبت، اللي كتبت الدليل.
اعيد حتى ابرأ ذمتي، الله عز وجل يعلم ما لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون. الدليل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يقول الشيخ: يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل، فيما سيعملون وفيما لم يعملون. مثاله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فعلم الله عز وجل متعلق بكل شيء. اكتب في الهامش عندك: روى البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطبع الغلام يوم طبع كافرا. وطبع الغلام يوم طبع كافرا. قال الطحاوي: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لما؟ لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. أسأل يا مرشد محمود: والله بكل شيء عليم، عام يقبل التخصيص أو لا يقبل؟ لا يقبل التخصيص. طيب، كما قال تعالى: والله بكل شيء عليم، وقوله بكل شيء هذا عموم لا يخرج منه شيء. إيه معنى لا يخرج منه شيء؟ ها؟ لا يخصص. لا يخرج منه شيء معناها إيه؟ لا يخصص. والأشياء كما سبق تفسيرها جمع شيء، والشيء ما يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم. فقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، يعني كل ما يصح أن يعلم أو يقول، أو ما يقول إلى أن يعلم، هو به عليم سبحانه وتعالى. ولهذا قال علماؤنا: علم الله عز وجل متعلق بكل شيء. فالله علم ما سيكون، وعلم ما لا يكون، وعلم ما قدر ألا يكون، لو حصل كيف يكون، اللي احنا قلناه. يقول: فهذه الثلاث في مخالفة، فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم. علم ما سيكون، وعلم ما لا يكون، علمه سبحانه وتعالى بأنه اختار أن يكون الأمر على هذا النحو، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الطحاوي: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هنا بقى فطنة الإمام الطحاوي، بعد أن تكلم عن القدر الكوني جاء بالأمر الشرعي. واخد بالك؟ ما هو في البداية إيه؟ علم كل شيء، وعلم ما يفعله الخلق بعد أن قبل أن يعملوه وقبل أن يخلقه. جاء بالأمر الشرعي وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ودي مهمة جدا لطالب العلم، نفرق بين القضاء الكوني وبين الأمر الشرعي. فلا يلزم من وقوع القضاء الكوني الإذن الشرعي، لا يلزم، لأن دي مسألة، عشان كده إيه بعض المغفلين بعيد عنك استدل بما حدث في مصر بالقضاء الكوني على الإذن الشرعي. قال لك: أنا مش ربنا قدر يا أخي. خلاص بقى افتح، وسيقول بك الكلام إلى الجبري على طول، لأنك لم تفرق بين القضاء الكوني وبين الإذن الشرعي. القضاء الكوني ده ما لناش دخل به، يقدره ربنا نرضى به، أما الإذن الشرعي مترتب على اختياري. وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذهب لعلي بن أبي طالب، والحديث معلوم، لما طرق عليه الباب في نصف الليل وقال: ألا تصليان؟ فقام علي بن أبي طالب وقال: رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثها ابتعثها. تم كلمة حق، ولكن لا يستدل بالقضاء الكوني على ترك الأمر الشرعي، لا. يبقى هنا الإمام الطحاوي جاء بهذه الكلمة حتى نفرق بين القضاء الكوني وبين الأمر الشرعي. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية، يعني أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الأجل هذا نافذ فيهم، ومع ذلك أمرهم سبحانه وتعالى بطاعته ونهاهم عن معصيته. فقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته أراد منه مخالفة المعتزلة، فأن الأمر بالطاعة والنهي عن المعاصي جاء عقليا وليس شرعيا، ولكن الحق أنه إنما جاء في الشرع لا في العقل. خد بالك بقى تعليق على الكلمة دي، المعتزلة بيقولوا إيه؟ إن الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية جاء عقليا وليس شرعيا. دي أخي الفاضل متوقفة على مبحث التحسين والتقبيح. المعتزلة أوكلوا التحسين والتقبيح إلى العقل، فقالوا كل ما حسنه العقل فهو حسن ومأمور به، وكل ما قبحه العقل فهو قبيح ومنهي عنه. انظر، ويثبت العقاب والثواب بتحسين وتقبيح العقل. هو ده، علشان كده تجد أن الذين يكفرون ولا يعذرون بالجهل مستندهم المعتزلة. انتبهوا يا اخواني الجزئية دي. المعتزلة قالوا ايه؟ قالوا ان العقل بيحسن الحسن ويقبح القبيح. طب كلام طيب، وبعدين قالك مش كده وبس، ده يلزم منه فعل الحسن وفعل وترك القبيح بعقله، وعليه بناء على كلامهم قامت الحج على العباد من غير بعثة الرسل وإنزال الكتب، لأن العباد عندهم إيه؟ عقول، فقامت الحج عليهم بناء على ذلك. وده اللي بيفعله الخوارج، ولا خلاص مش ربنا ركز فينا عقول وفطر تعرفت على ألوهية المولى، قال لك طب يبقى بيشرك ليه؟ يبقى خلف العقل. هي دي، هو ده كلام المعتزل. عشان بنقول دايما وخدوا بالكم يا أخواني، مذاهب الفرق الهدامة يؤصل لها من طرف خفي افطن، زي مذهب كده إيه يعني إيه؟ المداهنة وإرضاء كل الناس على حساب شرع الله، ده موجود ويؤصل له. ليه؟ بحيث إيه؟ عقيدة الولاء والبراء تمحى من عند المسلمين. لا نهج المبتدع ولا عاصي، كله ماشي. هو فهم كده، هو لما قرأ قوله تعالى ولا تقربوا الزنا قال لك إن النهي للكراهة وليس للتحريم. طب الرجل بيحترم النص، بس إيه؟ فهم النص كده، ما تعيبش عليه. هو ده اللي بيدعى له الآن، تمييع النصوص والقضايا الشرعية تحت مسمى ايه؟ ادعاءات كلها ايه؟ باطلة. فمسألة ان الامر بالطاعة والنهي عن المعصية جاء عقليا عند المعتزلة بناء على التحسين والتقبيح. واضحة الجزئية دي؟ طيب، انتقل المصنف الى امر اخر من امور العقيدة، فقال وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. الشرح، هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله في التوحيد، وذلك أنه قال في أول هذه العقيدة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وعطف عليها إيه؟ وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الرسالة والكلام على النبوة، فقال وإن محمدا عبده المصطفى، فهو معطوف على قوله إن الله واحد لا شريك له، وإن هنا مكسور لأنها معمول القول، ومن المعلوم في النحو أن إن تكسر إذا كانت تقدر مع ما بعدها بجملة، يعني إن مع ما دخل عليه تقدر بجملة، ومعلوم أن القول له مقول، ومقول القول جمل وليس بمفردات، وهذا بخلاف فتح همزة أن، فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو المصدر كما هو مقرر في النحو. المقصود أن قوله وإن محمدا هذا بكسر همزة إن، لأنها مقول القول في أول الرسالة، وهو قوله نقول في توحيد الله. وبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد المولى عز وجل، ووجه ذلك أن توحيد الله عز وجل يطلق ويعنى به العقيدة بعامة، فكل العقيدة بأركان الإيمان تدخل في توحيد الله. فتوحيد الله عز وجل هو الإيمان، وهو المشتمل على أركان الإيمان الستة، والكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ضمن ذلك. والوجه الثاني أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي طريق التوحيد، لأن توحيد الله عز وجل لم يعلم إلا عن طريق الرسل. وفي ذلك تقرير أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد المولى عز وجل وما يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك، بل لا بد من بعثة الرسل وأنبياء للبيان، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خد بالك من الجزئية دي لأنها خطيرة، وهي إيه؟ إن العقول لا تستقل بوحدانية المولى عز وجل، ولكن العقول ممكن أن تصل إلى وجود إله وخالق للكون، بس ده أقصى حاجة للعقول، كما قال أبو العتاهية وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد أي خالق لهذا الكون. وهذا الذي فطن إليه مشرك مكة وعلموا أن الرازق والخالق للكون هو الله. ولكن بقى توحيد المولى عز وجل في أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته، هذا أمر يستحيل أن تصل إليه العقول، بل لا بد من بعثة الأنبياء والمرسلين، ولا بد من إنزال الكتب. يقول وبعثة الرسل بها علم حق الله وتوحيده، توحيد الألوهية، وبها علم نعت الله وأسماؤه وصفاته الكاملة الجليلة. فإذا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثة الرسل جميعا هي طريق توحيد الله، ولهذا قال في أول العقيدة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، واستمر ومر حتى قال وإن محمدا عبده المصطفى. يعني ونقول في توحيد الله إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، يبقى من جملة التوحيد. وهذه الجملة من كلامه فيها تقرير عقيدة عظيمة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب، فمنها أنه عبد، ومنها أنه نبي، ومنها أنه رسول، ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله، ومنها أن بعثته عامة للجن والإنس وكافة الورى. وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضي. ففي قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ذكر ثلاث مقامات لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقوله إن محمدا بدون أوصاف زائدة كسيدنا محمد ونحو ذلك، فيه اتباع لما جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف السيادة وغير ذلك، وهذا هو المسنون والمشروع، كما في دعاء المصلي في التحيات إذا جلس للتشهد وأشبه ذلك، وكما في قول المؤذن، وكما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعمل السلف أن مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والنبوة والرسالة، وذلك لأن الله عز وجل وصف نبيه بذلك في أعلى المقامات وأجلها، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصفه في هذا المقام العظيم وهو مقام الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب العالمين بأنه أسرى بعبده. وقال في وصف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتذلله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في المعراج وقرب محمد من رب العالمين صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا الوصف وصف العبودية الخاصة هو أعلى المقامات التي يصل بها الإنسان، فإذا زاد عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلى الكمال. ولهذا يعظم العبد بتحقيق كمال العبودية لله، وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. يبقى إذن عندما نتكلم الأدب هو الامتثال والالتزام بالأدلة، أما أننا نحدث ألفاظا من عندنا ونزعم أننا يعني حملنا على ذلك محبته صلى الله عليه وسلم أو الأدب معه، الامتثال هو الأدب. لذلك تلاحظ في حديث أنس بن مالك في الصحيحين وغيرهما، يقول أنس لما جه يتكلم عن حديث عدم قيامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم بمقدمة يقطع أي تطرق لوساوس في قلب المستمع، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الخلق إلينا، وكان إذا دخل لا نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك. واخد بالك؟ يبقى ما يجرؤ مخلوق يقول لك لا ده لا يتنافى مع الأدب أبدا، والله ده ترك النص هو عدم الأدب، والتمسك بالنص هو الامتثال وهو الأدب، فلا بد أن نراعي هذا. وهذا إخواني لا ينجم إلا من امتلأ قلبه بمحبة نبي صلى الله عليه وسلم يمتثل. أما هذا الذي قال أنس بن مالك ما كان هناك شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل علينا لا نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك. فإذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبده المصطفى، هذا فيه رفع وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام، وليس بعد كلام ربنا كلام. فينبغي على من يكتب أو يصنف أو يحاضر أن يتبع السنة في الألفاظ، فيقول وأن محمدا عبده المصطفى دون زيادة بسيدنا وأشبه ذلك، وإن كان هو سيد المرسلين كما ذكر هنا وهو سيد ولد آدم. يبقى في فرق بين وصفه الحقيقي وبين الكلام. قال وأن محمدا عبده المصطفى، والاصطفاء هو الاختيار، ومحمد صلى الله عليه وسلم اصطفي للرسالة. وهذا اللفظ مأخوذ من قوله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكل مرسل مصطفى لأن الله اصطفاه يعني اختاره وقربه لمقام الرسالة والعبودية الخاصة. قال ونبيه المجتبى، والاجتباء هو الاختصاص كما في قوله تعالى واجتبيناهم وهديناهم، وهذا معناه الاختصاص يعني جعله نبيا فاجتباه، جعله حبيبا له وخليلا ومختارا ومختصا بالمقامات العالية. قال ورسوله المرتضى، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذه الجمل من المصنف فيها تقرير لعقيدة عامة، وهي أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد ونبي ورسول، وإنه خاتم الأنبياء، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وهذه من جملة ما يدخل في أركان الإيمان، فلا يصح إيمان عبد حتى يعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد النبي رسول، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا تصح دعوة للنبوة بعده، وكل دعوة للنبوة بعده فكذب وضلال وغي وهوى، إلى آخر ما سيأتي في بيان تلك الجمل. وهذه الجملة فيها تقرير بأن النبوة مختلفة عن الرسالة، وأن النبوة تسبق الرسالة كما قال ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهذا هو المعروف والمقرر من أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ودي مهمة. يعني لما نزل عليه جبريل بإقرأ ثبتت له النبوة، ولما أنزل يا أيها المدثر ثبتت له الرسالة. وطبعا يا أيها المدثر نزلت بعد فترة الوحي، لأن نزل الوحي بإقرأ ثم فتر، يعني إيه؟ انقطع، والانقطاع فترة قليلة جدا يعني أيام، وإن قرأت في بعض الكتب استمرت سنين، الكلام ده غير صحيح. ونزل بعدها يا أيها المدثر، لذلك تقرأ في بعض كتب أهل العلم وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. يقول أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن أول ما نزل من القرآن فقال: يا أيها المدثر. فقال أبو سلمة: إنهم يقولون اقرأ. قال له جابر: لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا فيه الروايات تؤكد أن المدثر أول ما نزل بعد فترة الوحي وليست أول ما نزل على الإطلاق، ألا فليتنبه إلى ذلك. يبقى الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وبعث بإيه؟ ها؟ يا أيها الإيه؟ يا أيها المدثر. خلاص يا ماما؟ الساعة 12. طيب حاضر. يقول: وهذا هو المعروف والمقرر من أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة، وجعل العطف بالذات أولى من الجمل متغيرا لفظيا. يعني أن المصنف الطحاوي يرى أن النبوة غير الرسالة وأن النبي غير الرسول، وهذا هو الحق ما سيأتي بيانه. وهذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة، ويدخل تحتها مسائل. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح العمل.